أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 715 من كتاب إحياء الموات. قال: حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستسقاء منها باليد، وموضع تردد البهيمة والدولاب، والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه. في إحياء الموات قال أنه من أحيا أرضا فملك هذه الأرض، وهذه الأرض المقدار الذي يتوقف الانتفاع من هذه الأرض على شيء أزيد من هذه الأرض هذا يسمى حريم، وهذا لا يجوز لغير المالك مالك هذه الأرض أن يتصرف فيه، أن يحييه، ويكون تابع للأرض، وأن هو لا يعتبر ملكا لأن الملك لا يكون إلا في الأشياء المحياة، ولكنه يكون تابع للأرض. فالآن بدأ يحدد تحديدات، مثلا حريم البئر، حريم الأرض، حريم البستان، وهذه الأشياء. في هذه المسألة يقول أن حريم البئر الذي مثلا افترضه حفرها في مكان في أرض ميتة يريد أن يأخذ منها الماء، فبالتالي يريد أن لمكان أن يقف يستفيد من هذه البئر، في هذا المكان بمقدار عرفي حول البئر هذا حريم البئر، لا يجوز لشخص أن يأتي ويحييه ويمنع هذا الشخص من الاستفادة. وإذا كان البئر هناك بعض الأبار الكبيرة الذي لا يكون الأخذ منها باليد، النزح أخذ الماء باليد، وإنما يكون بالحيوانات بالدولاب، هذا الدولاب ما فلكيب الفارسي أو السربس، عندنا في اللهجة العامية يقولون القديمة السربس، هذا الدولاب الذي يوضع عليه حبل، وأحيانا يكون مقدار الدلو كبير جدا فيجر بالحيوانات، هذا يربطوه، نعم يربطوه بالحيوان ويجرف. هذا المكان الذي يحتاجه الحيوان للتردد هذا أيضا من حريم البئر. إذا قال وموضع تردد البهيمة والدولاب، هذا المقصود منه. والموضع الذي يجتمع فيه الماء، هو يريد أن يستخرج هذا الماء ويجمعه في مكان ليستفيد من هذا الماء، أيضا مكان اجتماع الماء خارج البئر يكون حريم البئر. وغير هذه الأشياء مما الضابطة أن الانتفاع من هذا البئر متوقف على هذه التصرفات خارج البئر، فهذه تكون من حريم البئر. ومصبه، المكان الذي يصب فيه الماء، ومطرح ما يخرج منها من البئر من الطين عند الحاجة إلى إصلاح البئر ونحو ذلك من الأمور. حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها. طبعا فرق البئر عن العين أن البئر ويقوم بحفره والاستفادة منه، أما العين عادة هي تنبع بنفسها في بعض المناطق، هذا يعني فقط، وإلا نفس الكلام يأتي فيها. نعم، وأحيانا حتى الأبار تكون أي أحيان مياه جوفية أو حتى العيون، لكنها تتفجر وتخرج إلى الساطع خارج الأرض. المهم، حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها. كان منطقة ميتة، جاءوا مجموعة من الناس وسكنوا هذه المكان وقاموا ببناء البيوت، فهذه القرية خارج هذه القرية ليس ملكا لهم إلا بمقدار ما يتوقف على أن يستفادوا من هذا الخارج، خارج هذه القرية بمقدار أنه لا يتضايقون من السكنة، هذا يكون حريم القرية. لذلك قال ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها. أتى بأمثلة من مجمع ترابها وكناستها، يضعون هذا الزبالة والتراب، ومطرح سمادها، السماد الذي نستفيدون في تسميد الأرض وضعه للزرع، ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم، ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها، ومدفن موتاهم، مكان لدفن الموتى، ومرعى ماشيتهم، إذا كان عندهم ماشية يحتاجون مكان لترعى فيه وتأكل، ومحتطبهم وما شاكل ذلك. المحتطب المكان الذي يأخذون منه الحطب لإيقاد عليه. يقول كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج. هذا يقول مسألة عرفية، لو جاء شخص وقام بالتصرف في قرب القرية بعض التصرفات لا أوقع أهل هذه القرية في الضيق والحرج، مثلا صار مكان راعي المواشي ضيق، مكان اجتماع أهل القرية يجتمعون مثلا في بعض المناسبات لم يبقى لهم مكان للاجتماع وهذه الأمور. وهي يقول هذه الحاجة تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهلها أو أهلها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا، وليس لذلك ضابط غير ذلك، يعني ليس هناك ضابط محدد، وإنما هي مسألة تبقى عرفية لأن القرية قد تكون كبيرة وعليكم السلام، وقد تكون صغيرة وقد يكون السكان فيها كثيرون وقد يكون حسب هذا أهل القرية، وليس لأحد أن يزاحم أهليها أو أهاليها في هذه المواضع. حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها، المزرعة عادة تكون في اصطلاح المعاصر الآن يقولون المزرعة المكان الذي تربى فيه المواشي، وإن كان في اللغة أعم المكان الذي يكون فيه بستان ويكون فيه بيت ويكون يقال، أما المزرعة وكأنما هو قصد هذا المعنى، المكان الذي يربى فيه المواشي عادة الأبقار أو الأغنام أو ما غير هذا. وعليكم السلام. فهذه لها حريم أيضا. قال ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها والأشياء التي تعتبر تابعة للمزرعة. مرافق، المرافق هي الأشياء التابعة للشيء، عندما يقال مرافق البيت هي أماكن الوضوء، هذه الأماكن سميت مرافق لأنها تابعة مكان الخدمات للبيت، ومرافق تلك المزرعة كمسالك الدخول والخروج إليها ومحل بيادرها، البيدر هو مكان اجتماع المحصول، وحظائرها هذه المكان الذي تجتمع فيه الدواب، حظيرة ومجتمع سمادها الذي يوضع للزرع ونحو ذلك من الحاجات التي يحتاج إليها في هذه المزرعة. انتهى من بحث الحريم بهذا المعنى، كان الحريم في اللغة له معاني أخرى، ودخل في مسائل خاصة في الحريم، مسائل خاصة. قال في هذه المسألة يقول إذا كان هناك بلدة أو قرية وحول تلك البلدة أو القرية أراضي ميتة، هذه الأراضي الميتة هناك في بعض الأعراف أنها لأهل هذه القرية أو لأهل هذه القبيلة، أن هذه الأراضي لهذه القبيلة، كما قلت لكم هنا في قم يوجد بعض المناطق معروفة مثلا افترضوا للأكراد أو لللور أو لللك، هذه معروفة. فهذا يكون مجرد كون ذلك منسوب إليهم لا يعني أنها ملكا لهم، لأن الأرض لا تملك إلا بالإحياء، فلو أحيوها نعم ملكوها. فإن لم تكن حريما لبيوتهم أو لقراهم ولم تكن هي هذه الأرض مستصلحة من قبلهم محياة، فبالتالي يجوز لكل أحد أن يأتي ويصلح هذه الأرض حتى وإن كانت معروفة أن لفلان، هذا لا يغير في الأمر شيئا. قال الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم، العجم هم الفرس وغيرهم لمجاورته،
العجم بشكل عام يعني لمن لا يتكلم اللغة العربية
يعني، ولكن صار اصطلاحا يطلق على الفرس، نعم أحيانا يطلق على أعم يعني كل ما هو ليس عربي أعجمي،
يعني حتى في الروايات يفهم منها الشكل يعني العجم يعني،
لا الروايات بالعكس قد يكون قسم كبير منها الروايات
الروايات كل الفرس،
نعم
أو تقول العجم هو بشكل عام يعني،
وقد يكون هناك اصطلاح آخر، نعم أقول مستخدم في الأوسع، وقد يكون هناك عندما يقال أعجمي أعجمي هذاك أوسع يعني مقصود منه غير عربي، ولكن عجمي عجمي هذا عادة مصرف إلى، على كل حال هو المسألة يعني في هذه الباب لا تختلف كثيرا. المهم الأراضي المنسوبة إلى العرب والعجم هنا مقصوده خاص هذه وغيرهم، وإلا لم يبقى غيرهم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء. يقول هذه الأراضي المنسوبة إلى هؤلاء من دون أن تكون حريم لتلك البيوت ومن دون أن تكون محيات، يقول باقي على إباحتها، الخبر أتى هنا قال باقي على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم هؤلاء الأقوام منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، يأخذون منه الأجرة. يقولون هذه الأراضي لنا، لا، هذه إذا ميتة فتبقى على إباحتها الأصلية، أي شخص يستفاد منها. وإذا قسموها فيما بينهم، هل هذه القبيلة قالوا هذه القطعة من الأرض الميتة لبيت فلان وهذه لفلان وهذه لفلان، يقول هذا لا يخرجها عن كونها يجوز التصرف فيها. وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة، فيجوز لكل من المتقاسمين حتى نفس المتقاسمين أو غير المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة الباطلة. طبعا نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان، حيوانات القبيلة أو نحو ذلك، لفرض للاجتماع في ذلك المكان عندهم اجتماعات عامة، كانت من حريم أملاكي، هذه دخلت في بحث الحريم، فإذا تكون هذا لا يجوز التصرف فيها، ليس لأنها ملكا لهم، لا، لأن حريم بأملاكهم. ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم في هذه القطع من الأرض. يقول للبئر حريم آخر. نحن قلنا البئر، حريم البئر هو المكان الذي متوقف، الذي يتوقف الاستفادة من هذا البئر على هذا المكان، فإن كان بئر صغير كما قلنا يحتاج إلى مكان وقوف الأخذ، وإذا كان النزح منه يحتاج إلى دواب، فأيضا مكان ذهاب الدابة ومشي الدابة. يقول هناك حريم آخر للبئر، وهو أن لا يحفر بقربه بئر يؤدي إلى الإضرار بهذا البئر، يسحب، لأنه كما تعرفون في الآبار إذا أنت حفرت بئر هنا وجاء شخص وعلى مسافة قريبة حفر بئرا أعمق، فماء هذا البئر يذهب إلى ذاك البئر عادة في الآبار. يقول للبئر حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى. الضرر كيف يكون؟ قال من جذب مائها تماما أو بعضا، إما البئر الأولى أصلا ذهب كل ماء البئر أو لا ذهب معظم شيء من الماء، بالتالي صاحب البئر الأول تضرر. فإذا لا يحق لشخص أن يحفر بئر بجانب بئر محفورة بحيث يضر بتلك البئر، أو يقول جذب مائها أو بعضا من ماء أو منع جريانه من عروقها، أصلا لم يعني أنا صرف طرد الجهة الذي يذهب منه المياه هي من طرف الذي أنا حفرت، فأنا أخذت كل الماء لم يصل أصلا إليها ماء. وهذا هو الضابط الكلي في جميع الأقسام. إذن الضابط الكلي هذا هو أن يكون أصاب تلك البئر ضرر نتيجة حفر هذه البئر، فلابد أن أبعد مسافة عن تلك البئر. طبعا هناك شيء إذا كان هناك ضرر عادة يعني متسامح به، لأنه من ناحية قد يكون علمية يستحيل أنه لا يكون هناك ضرر، وجود بئر مثلا في منطقة ووجود بئرين يختلف، لكن هناك ضرر متسامح فيه متعارف، أما لا يكون ضرر غير متسامح به على صاحب البئر الأولى. للعين والقناة أيضا حريم آخر. طبعا الحريم الأول قلنا هو مقدار ما يتوقف الاستفادة من هذه العين، العين معروفة هي التي تنبع، والقناة عادة قلت لكم القناة التي تحفر في داخل الأرض تجر المياه إلى يستفاد منها في الشرب وفي السقي، عادة تكون قنوات داخل الأرض يعني ليس الظاهر. يقول لها حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين وقناة وقناة في الأرض الصلبة، كأنما هذه بعض الروايات حددت هذه التحديدات، أن تكون الفاصلة في الأرض الصلبة القاسية 500 ذراع بذراع اليد، وفي الأرض الرخوة 1000 ذراع أن يكون الفاصل. يقول السيد الخوئي ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، يعني الروايات لم تحدد هذا التحديد لتريد عين هذا التحديد دائما، ولكن أن الغالب في الأرض الرخوة إذا ابتعدت 1000 ذراع غالبا لا تضر بتلك القناة، وفي الأرض الصلبة غالبا إذا كان الفصل 500 ذراع أو أكثر لا تضرب. فهذا ليس تحديد حتمي، وإنما المعيار يبقى الضابط هو عدم الضرر، وإنما هذا أتى في الروايات من باب تحديد ما هو الفرد الغالب عادة، ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار في غالب الموارد من البعد وليس تعبديا، أي ليس أنه يجب هذا البعد حتى وإن كان أقل منه لا يصيب الضرر. لا، إذا كان أنا أبتعد عنه، افترضوا عن في الأرض الصلبة أبتعد مثلا 200 متر، لا أضر بتلك العين فيجوز لي. وعليه لو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد، فالظاهر عدم جواز إحداثها، ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى. فإذا هناك فرضين، يقول فرض أنه حتى لو ابتعدت هذا البعد يبقى القناة، حفرت قناة ستضر بتلك القناة، يقول لو أنا ابتعدت هذا البعد وكان هناك ضرر لا يجوز، لابد أن أبتعد أكثر أو يرضى صاحب القناة الأولى. والعكس صحيح، لو كان أنا أقل من هذا المقدار ولكن لا يضر بصاحب القناة يجوز لي أن أحفر. يقول كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد المحدد في الروايات، فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى إذا كان لا يضر به. ولا فرق في ذلك في هذا الضابط بين إحداث قناة في المواط في الأرض الميتة الأصلية وبين إحداثها في ملكه، يعني هذا ليس متوقف على هذا الحريم، هذا ليس متوقف على الأرض المواط كما هو في ذاك الحريم الإصلاح. لا، حتى الشخص عنده أرض ملك وأنا عندي أرض ملك بجانبه، فلا يجوز لي أن أحفر بئر إذا أضر ببئره. فيقال فلا فرق بين إحداثها في الموات وفي ملكه، فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى فكذلك يعتبر في الثاني كذلك في الملك أن لا يكون مضرا بالبئر أو بالقناة أو بالنبع. كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر أخرى كذلك، يعني سواء كانت الأرض ميتة أو محياة، إذا كانت لا يضر تلك البئر يجوز لي أن أحفر، وإذا كان يضر لا يجوز لي أن أحفر. الضابط هذا هو الضابط الكلي، أنه حفري بهذا البئر لم يضر بالبئر الأولى بغض النظر عن البعد وبغض النظر عن كونها أرض ميتة أو محياة. وكذلك إحداث هذا انتهينا منه. نعم، قال وكذلك إحداث نهر قرب آخر، نهر طبعا والساقية، الساقية قلنا أن النهر هذا لا تحدث، ليس لمالك الأول منعه من أن يحدث ساقية يجر الماء إلا إذا استلزم ضررا على هذا الشخص، فعندئذ يجوز منعه إذا كان يستلزم الضرر. يجوز إحياء المواط التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها، فإن اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة لإحداث قناة. واضح المسألة أولا، يعني نحن قلنا في الأرض الميتة، في الأرض الميتة هناك بئر، أنا أردت أن أحفر بئر أخرى، لابد أن أبتعد بمسافة لا أضرب هذه البئر، فإذا هذه المسافة لا يجوز أن أستفيد في الأرض الميتة إلا بهذه المسافة بأن أحفر بئرا، ولكن أنا أريد أن أقترب أكثر ولا أحفر بئرا أنشئ بستانا فيجوز. فإذا المنع من جهة أني في حفر البئر بالنسبة إلى تلك البئر، أما لا إذا أريد أن أحيي هذه الأرض طبعا لا أقترب على الحريم، هذا قلنا لا يجوز أن أقترب على حريم تلك البئر، فإذا أراعي الحريم الأصلي الذي هو مكان الذي توقف على استفادة البئر، والحريم العرضي إذا صح التعبير هذا الحريم الآخر وهو البعد، هذا في عدم إرادتي لحفر البئر يسقط، لأني أنا لا أريد أحفر بئر، فيجوز أن أقترب افترضوا 100 متر 50 متر من تلك البئر وأقوم باستصلاح الأرض. فإذا قال يجوز إحياء المواط التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع، الحريم الأصلي في غير هذا الحريم الأصلي يجوز أن أحيي، فإن اعتبار البعد المذكور الذي ذكرناه 500 مثلا أو 1000 ذراع أو هو البعد الذي لا يضر في القنوات والآبار إنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر أخرى فقط وليس في كل شيء. إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر. أنا إذا هناك أرض ميتة وليست حريما لأرض محياة وليست حريما لأرض محياة فأنا يجوز لي أن أقوم بإحياء هذه الأرض وإن كانت هذه الأرض مجاورة لشخص عنده أرض ملك افترضه ملك ملكها بالإحياء أو بغير إحياء وبجنبها أرض ميتة ليس له الأولوية هو في الاستفادة بتلك الأرض لا هذه مباحة لكل أحد هو يحييها أو غيره يحييها ولا يستطيع هو أن يمنعني من إحياء تلك الأرض. نعم هو حقه علي أن لا أتجاوز على حريمه أترك له الحريم ثم أنا أقوم بالاستفادة من تلك الأرض. إذن فإذا لم تكن من حريم العامر ومرافقه على النحو الذي تقدم تفصيله جاز إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر ولا تختص تلك الميتة بمن يملك العامر ولا أولوية له في الإحياء بل الإحياء لكل شخص. هنا هذه المسألة كان المفروض أن يقدم هذه المسألة على هذه المسائل قال أن الحريم ليس ملكا للشخص. نعم هو تابع للملك بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يزاحم صاحب ذلك الملك يزاحمه في هذا الحريم. فأما ليس بمعنى أنه لأن الأرض كما قلنا الميتة لا تملك إلا بالإحياء فإذا هو ميت لا ليس ملكا له لكن نعم تابع لملكه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه. الظاهر أن الحريم مطلقا يعني حريم أي شيء كان بستان أو دار أو ليس ملكا لمالك ما له الحريم لفظ التعبير كيف ليس ملكا هذا الحريم لمالك ما له الحريم يعني ما له الحريم البستان أو المزرعة أو البئر مالك تلك البستان أو البئر ليس مالكا لذلك الحريم. لو قال مثلا من ملك بستانا لا يملك حريمه كان العبارة سهلة وواضحة لكن عبر بهذا التعبير أو ملك شيئا لا يملك حريمه. إذن ليس الملك لمالك ما له الحريم سواء كان حريم قناة أو بئر أو قرية أو بستان أو دار أو نهر أو غير ذلك. وإنما لا يجوز إذا ليس ملك له هذا الحريم ليس ملكا له فلماذا لا يجوز أن يتصرف فيه؟ قال وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أنه من متعلقات حقه هذا من متعلقات وتابع لحقه فلا يجوز من هذه الجهة وليس من جهة أنه مالكا لتلك القطعة لذلك الحريم. لا حريم للأملاك المتجاورة. لو افترضنا شخص أحيا أرض وجاء شخص وأحيا أرض مجاورة لها تماما بعد ذلك جاء وبنوا جدار في فاصل بين البستانين بين الأرضين فقلنا في الأساس لو كان شخص بنى جدارا لو عنده جدار وأنا أردت أن آتي وأحيي لابد أن أترك مجال حريم لهذا الحائط بحيث لو أراد إصلاح هذا الحائط لو أراد طليه بالطين في السابق أو الآن مثلا قام بدهنه بالصبغ فيتصرف. أما هذا في صورة أن ابتداء أردت أن أقوم. أما لو كان هناك ملك وبعد الملك أنا بنيت فهذا الجدار ليس له حريم فلا أخذ من أرض جاري مقدار من ملكه وأقول هذا حريم لي فلا يترتب على هذا حريم. لا حريم للأملاك المتجاورة. مثلا لو بنى المالكان المتجاوران كل واحد يملك قطع من الأرض سواء كان بالإحياء أو بغيره بنوا حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين لا من هذه الجهة ولا من هذا الجهة. وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا شخص واحد بنى أنا عندي ملك في نهاية ملكي بنيت حائط الفرض أن بعد الحائط ملك لغيري هذا هو الفرض التفت لأنه كل الكلام في المتجاورين. فأنا لوحدي بنيت في نهاية ملكي جدار وبعد هذا الجدار ملك لغيري، فلا أقول أعطيني مقدارا حريم لهذا الجدار، لا. هذا إذا كانت الأرض ميتة يكون لي حريم، أما إذا كانت الأرض مملوكة لا حريم لهذا الجدار. وكذا لو بنى أحدهما
في أكثر أقام مثلا ميتة واثنين جنب بعض، نفس الشيء لازم يكون
إذا ميتك السابق افترضوا
مثلا واحد حجر في أرض،
نعم،
طلع حقية التحجير، واحد جنبه سوى تحجير بعد الأرض، فكيف الخط واحد يصير أو يصير فاصل بينهم الحريم؟
إذا لم يكن هناك جدار أو طريق يستلزم الذهاب إذا هذه الأرض والمجيء، فالسابق إذا كان يستلزم يحتاج هذا إلى طريق أو هو بنى جدار قبل الآخر يكون له حريم. أما لا، إذا اثنين افترضوا الأرض عرضية وشخص أحيى هذه المنطقة حجروها شخص أحيى هذه المنطقة والطريق من هذه الجهة، فمن جهة أخرى من تلك الجهة بالعرض لا يكون له حريم، لا، تكون الملكان متجانبان. يعني الحريم متى يكون؟ يكون في إذا كان هناك الانتفاع من الشيء يحتاج إليه، أما إذا لا يحتاج، أنا لا أحتاج فهذا لا حاجة إلى الحريم. يجوز لكل، وكذا هذا ما قرأنا، وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر. يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء. هذا دخل في أحكام الجيرة والجار بالمناسبة، وإلا هي هذا البحث أصلا ليس له ربط، إحياء الموت ما ربطه بحق الجار، ولكن بالمناسبة باعتبار ذكر أنه إذا أنا أحييت أرض وآخر أحيا وصار بجانب والحريم، وهذا جاء بالمناسبة ذكر بعض الأشياء. يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره، وهذه الحرية الإسلام الذي يقول بالحرية، هذه الحرية، يعني بعض الشعوب تفهم الحرية بشكل مغلوط. الحرية لا تعني الحرية حتى في الفهم المدني، غض النظر عن الشرعي، في الفهم المدني لا يعني أن الحرية أن الشخص يفعل ما يشاء ومطلقا، حتى أحسن، نعم، حتى لو أدى إلى إذية الآخرين، هذا أي حرية هذه؟ يعني أنت حريتك لا تكون على حساب حرية الآخرين، هذا ظلم أصلا ليس عدل. نعم أحسن، فالحرية تكون في صورة أنك لا يكون أذى لا على الأفراد ولا حتى على المجتمع. إذا شخص يقول أنا حر أريد أن أعوذ بالله أمارس الفاحشة في الشارع، أنت لست هنا، أنت تسبب أذية للمجتمع، فهذا يعني تجاوز على حقوق الآخرين، هذا ليس من الحرية. نعم أنت في داخل بيتك دون أن تؤثر على الآخرين افعل ما تشاء، هناك شيء لا يستطيع أحد أن يمنعك. طبعا الله عز وجل هو الذي ملكك، هو هذا ليس حرية في بعد الملكية. العبد المالك هو يتصرف فيه حر فيه بما شاء من التصرف، والمملوك ليس له، ذاك بحث آخر، لكن نحن نتكلم بين العباد بين الناس، حتى الذي لا يعتقد بالخالق وبالدنيا الآخرة في المعاد الحرية لها حدود. بالتالي في المجتمعات الإنسانية إذا إنسان يعيش في اجتماع هناك حدود وقيود، فالذين ينادون في الحرية بالإطلاق هذا باطل حتما، لأنه أبسط ما يقول له أنا حر في أن أحرك يدي بهذا الشكل، وهو يكون واقف أمامك تكون قد ضربته ضربا مؤلما، فيقول له كيف أنت حر، أنت أذيتني. فإذا لا حدود، ليست أنت حر أن تحرك يدك كيفما شئت، لا، تحرك يدك إذا لم تؤلمني، إذا لم تؤدي لي الضرر والأذية. فهذا يعني أحيانا هناك شبهات تطرح في هذا المجال. يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره، وإلا لو استلزم ضررا فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار في حيطان دار جاره. أتصرف تصرفا ما في بيته أدى إلى الضرر على الجار، أدى إلى الضرر على الجار، أو حبس ماء في ملكه مثلا هذا مثال قد يكون في إيران كثير الابتلاء لأن الأبنية يؤذيها الماء كثيرا. شخص يقول هذا حائط الجار، حائط الجار، أو هذا افترضوا الحائط لي، الحائط لي، الجار عنده حائط آخر، فأنا أجعل هنا مخزن ماء، مخزن ماء في ملكي، وضعت الماء، ولكن هذا الماء يتسرب ويذهب إلى الجار، يؤذي، يفسد بيت الجار، هذا لا يجوز، لأن هذا صحيح أنا في ملكي أضع الماء، لا أتصرف في ملك الجار، ولكن أنا سببت له أذى وضرر. أو حبس ماء في ملكه بحيث تسر الرطوبة إلى بناء جاره، أو أحدث بالوعة أو كنيفا، البالوعة هو مكان الماء الوسخ، أو الكنيف هو الذي يكون للقاذورات، هذا أحدثه بقرب بئر الجار، فهذا بئر الجار تسرب إليه القذارة ففسد هذا البئر، لا يجوز، وإن كان هو حفر في ملكه فأوجب فساد مائها، ماء البئر، أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها. فإذا هذا أصل هناك حريم البئر، تبين أنه من هذا الباب، أنه من باب أنه الشخص حر في تصرفاته في ملكه ما لم يؤدي إلى أذية الآخرين. والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص في البئر مستندا إلى جذب البئر المال الثانية، جذب يعني البئر الماء الثاني أتى إلى بئره، إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى، وأن يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى، أعمق من الأولى. فتارة أنا البئر الموجود في تلك الماء الموجود في تلك البئر أتى إلي، وأخرى لا، أنا حفرت بطريقة أصلاً لم يعد يصل إلى تلك ماء، لأن تلك البئر يأتيها ماء من الأعماق، أنا حفرت بطريقة أعمق أصلاً الماء لم يعد يصل إليها. على كل الحالين، نعم وإن كان بعيدة، على كل الحالين هذا أذية ولا يجوز. نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء، هذا لأنه في الواقع ليس أنه ليس ضرر، هذا ضرر، ولكن هذا ضرر متسامح به، يعني متسامح به ومعقول، يعني شخص بناءه أراد أن يرفعه، هذا الرفع قد يؤدي إلى حجب الشمس عن جاره، أو يحجب مقدار من الهواء هذا بهذا المقدار، طبعا إذا بلغ إلى حد ضرر معتد به وكبير أيضا لا يجوز. لذلك بعض القوانين المدنية تمنع حتى هذا، تمنع شخص مثلا في منطقة شعبية بناء أبنية شعبية أن يبني بناء عاليا حتى لا يشرف على الجيران، فهذا فإذا في بناء العقلاء أن هذا أذى. نعم وفي كثير من المناطق إذا لزم، هناك بعض القوانين تمنع البناء نتيجة المنظر والمنظر، وهناك سبب يكون لهذا السبب. إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به، لاحظوا يقيد الضرر بالضرر المعتد به على جاره، ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران، كمثلا أنه حجب عليه شيئا من الهواء والشمس، هذا متعارف بين الجيران، لأن بالتالي العيش في عالم المادة هناك قيود في عالم المادة، فلا بد الشخص أي تحرك أصلا، أنت وجودك هذا يعني بالبحث العقلي الدقيق وجودك هو حجز لوجود الآخرين، لأنك تشغل حيزا من هذه المادة، فبمعنى من المعاني هناك مزاحمة، لكن هناك شيء متعارف نتيجة أن عالم المادة محدود ومقيد بقيود، فكل مادة في هذه عالم المادة لابد أن يحجز شيئا عن الآخرين. لذلك النزاع لابد أن يقع، ولابد للناس من تشريع في هذا العالم أما في تلك العوالم التي لا ليس فيها حدود، لا يحتاج، يعني لا يكون هناك تنافس وتنازع على شيء، ما تريد يكون لك، فلا حاجة لوضع قوانين أصلا في غير عالم المادة. نعم إذا كانوا يحتاجون إليها، أين الآن ذهبنا، نعم لم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه، هذا يحرم شرعا عليه، ولو تصرف وجب عليه رفعه، فحكم تكليفي وحكم وضعي. هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضررا على المالك، ضررا على المالك، وأما إذا كان في تركه ضررا عليه، يعني دار الأمر بين مسألتين، أنا هناك فعل لابد أن أفعله في ملكي، هذا الفعل إذا أفعله يضر الجار، وإذا أتركه يصيبني أنا الضرر، يصيبني أنا الضرر، مثلا يعني قد يكون باب المثال أنه أريد أن أقوم بصبغ الجدار. هذا الصبغ أصبغ الجدار مثلا لسبب من الأسباب أنه هذا تأتي الحشرات أو تأتي شيء أنا بحاجة أن لو لم أصبغ في ضرر علي، ولو صبغت الجدار سينتقل شيء من الرطوبة إلى الجار يؤذي الجار. قال وأما إذا كان في تركه ضرر ففي جواز تصرفه عندئذ وعدمه، هل يجوز أتصرف أو لا؟ وجهان، وجه يقول يجوز ووجه يقول لا يجوز، والاحتياط في ترك التصرف لا يترك احتاطا. والسيد السيستاني على المفزاني أفتى أصلا أنه إذا أنت الضرر دار الضرر بأن عليك أو على غيرك فأنت يبقى ضرر عليك لا تؤذي غيرك. نعم إذا لم يكن فيه ضرر على الغير يجوز لك هذا التصرف. فهنا السيد الخوي احتاط احتياطا وجوبيا، كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى كذلك احتياط وجوبي ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا قام بهذا الفعل. قال إذا كان مستندا إليه عرفا، يعني الضرر الذي أصابه بسبب فعلي أنا، مثلا يأتي بمثال لو حفر بالوعة في داره، أنا في داري حفرت بالوعة تضر ببئر جاره وجب عليه طمها، يجب أن يطم هذه البالوعة إلا إذا كان فيه ضرر على المالك. أنا إذا إذا أطم هذه البالوعة يكون في ضرر علي. يقول وعندئذ ففي وجوب طمه وعدمه إشكال والاحتياط لا يترك. فإذا الأحوط جدا أن أطم هذه البلوعة، وإذا أصاب جاري ضرر في البئر فأكون ضامن لذلك الضرر. نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البلوعة، يعني أنا في بيتي هناك بلوعة أو كنيس وجاري حفر بئرا فيما بعد فتبرر ذلك البئر نتيجة وجود البلوعة فلا يجب عليه الطم، لأن هذا ضرر متأخر، يعني هذا هو الذي أحدث بعدي شيئا أدى إلى أن يتضرر هو، لم يكن هذا الضرر بسبب ابتداء فهنا لا يجب أن أطم. نعم لو كان هو عنده بئر لا يجوز لي أن أحفر بلوعة تضر ببئري. من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابل للانتفاع بها، طبعا هذه الفرض أنها من الأراضي هذا ما مرت فيها الكلام، وإنما هذه من الأنفال، يعني نحن في الأقسام التي قسمناها بالأمس قلنا الأرض إما محيات أو ميتة، الميتة إما ميتة بالأصل أو ميتة بالعرض. المحيات لها أقسام، المحيات محيات إحياء طبيعي يعني هي لوحدها فيها أشجار وفيها هذه هذا من هذا القسم، وهذه المحيات إحياء طبيعي هي ملك للإمام سلام الله عليه مثل الغابات والأجمات وهذه الذي يقول من سبق إلى هذه الأرض، وإلا لو كانت لشخص هذا لا يجوز السبق إليها، لا الفرض أنها ملك من الأنفال للإمام سلام الله عليه. من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار أو ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيروريتها تحت سلطانه وخروجها من إمكان استيلاء غيره عليها. إذا من سبق إلى أرض واستولى عليها تكون ملكا له ولا يحق لغيره، لكن يقول نحن في الأرض الميتة يكون بالإحياء أو بالتحجير والتحجير كما سيأتي معنا أعم أن يضع أحجار أو يحفر بئر أو يقوم ببعض الأفعال مقدمات الإحياء، هذا هو الذي يسمى التحجير، وإنما أطلق على التحجير أن الفعل الغالب فيه هو وضع الأحجار. أما هنا أصلا هذه محيات لابد أن يفعل فعلا يتبين أن هذا الشخص وضع يده على هذه الأرض، مثلا كأن بنى سورا حول هذه القطعة أو كأن بدأ مثلا في تجذيب الأشجار وقام برعايته، المهم فعل فعلا يبدو أنه يتصرف تصرف المالك بحيث هذا الفعل منع الآخرين من الاستيلاء على هذه الأرض فتكون ملكا له. يعني الظاهر نعم الظاهر أنه لأن هذه ملك الأنفال، والظاهر أنه المؤمنين يعني ليس خصوصا المؤمن من معنى، وإن كان في بعض الروايات نعم قد يكون يفهم من المؤمن بالمعنى الخاص، لأنه الإمام الإحياء عندنا دليل على أنه من أحيى حتى لو كان كافرا يملك الإحياء. أما الأرض التي هي ملك الإمام محيات فالإمام أجاز لشيعته سلام الله عليه أو لعموم المسلمين أن يملك هذه الأرض، وإلا هي
وإذا كان مؤمنا لم يجب عليه دفع عوض إذا استفادته منها.
نعم، فهذا الظاهر أنه بالمعنى الأخص. الأنفال هي الأراضي التي تكون محيات حال الفتح الغزو أو تكون ميتة ميتة، هذه ملك للأنفال، يعني من ما هو ملك الإمام سلام الله عليه، في مقابل الأراضي الخراجية التي تكون أثناء الفتح محيات بإحياء الإنسان، عرفتم؟ فتكون تلك ملك لجميع المسلمين. لا، هذا قلنا إحياء أصلي كالغابات، ولا هذا ليس إحياء إحياء الإنسان. يعني الأنفال هذا في الآية الشريفة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول إليه، هذه المقصود من الأنفال هو ما يكون ملكا للإمام سلام الله عليه، وأجاز في الروايات لشيعته التصرف فيها طالما هو غائب. قد حس في الروايات الكثيرة، مع أنه سبق السيد الخوي في بعض الأحكام إلى التكلم في أحكام الجار، لكن هنا بدأ في الأحكام بشكل تفصيلي أكثر.
إحنا يعني الغابات الموجودة في الغرب وفي كلهم
مؤمنين. طبعاً طبعاً، لا هي ملك للإمام، ملك الإمام إذا استطاع المؤمنون أن يقوموا يعني بالاستيلاء عليها دون ضرر، لا ليست ملكا له، هو يملك الأرض وما عليها الإمام صلى الله عليه. قد حس حتى البترول وحتى هذا يعني بعد ظهوره سلام الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذا يملك كل يعني ما يكون عامة. إذا عامة لا حتم لا تعتبر، إذا كانت لا تكون ملك لشخص خاص، هذا قد يكون فيه كلام من جهة من جهات أخرى أنه قد يكون هو أحياه، يعني شخص قام طبعا هذا حتما، هذا حتما ليس فيه كلام، إذا غابة عامة تستطيع أن تأكل منها وتستفاد من أخشابها وتستفاد. قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم، وقد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس، يعني كيف أن النفس لها حرمة على لها حرمة، وأن حرمته كحرمة أمه في بعض الروايات، أنه يعني يراعي هذا ويحترم هذا كما يحترم والديه والأم بالخصوص، لأن الأم لها مؤكد الاحترام لها أكثر من الأب. وفي بعضها الآخر أن حسن الجوار يزيد في الرزق ويعمر الديار ويزيد في الأعمار. وفي الثالث من كف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته يوم القيامة. وفي الرابع ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، وغيرها من الروايات ممن قد أكد في الوصية بالجار وتشديد الأمر فيه. هناك رواية نبوية مشهورة أنه ما زال جبرائيل يوصيني في الجار عن النبي صلى الله عليه، ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يرث، يعني حتى ظن أنه يرث. هذا طبعا النبي صلى الله عليه هذه مجاز، وإلا هو يعلم أنه لا يرث، لكن هذا مجاز أن لشدة أن كم هذا الجار له حقوق على جاره، فكأنما صار شيء من من الأنساب ومن
الجيران. يعني الآن إحنا نقرأ نحتوى الجيران
في أي مفهوم
فوق، يعني كباب.
نعم طبعا 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 يصدق على هذه الجار. طبعا هناك تحديدات في الروايات أن الجار ما هو، الفقهاء يعني ما هو الصدق العرفي للجار، مثلا الذي يبعد عن دارك المباشر هذا حتما جار، أم الذي يبعد دارين أو ثلاثة أو أربعة، هناك كلام كثير من الفقهاء. القول المعروف هو ما يصدق عليه عرفان أنه جار، ففي بعض الروايات حددت إلى سبع جار، إلى الجار السابع، يعني يبعد عنك سبعة بيوت من كل جهة ويسمى جار. يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع. يعني أنا جاري في السابق كانوا في بناء السقف يضعون الأخشاب ثم يبني السقف في السابق، فأنا عندي حائط، الجار يريد أن يبني، طلب مني أن يضع الأخشاب على جداري، فيستحب لي أن أجيبه إلى ذلك، أن آذن له. وإن كان يجوز لي بعد أن أذن له أن أتراجع عن هذا الإذن قبل أن يبني. يقول حتى بعد أن يبني إذا كان رفع هذه الأخشاب لا يؤذي، لا يؤذي، مثلا الجدار يستقيم، السقف يستقيم ويقف دون هذه الأخشاب. قال وكذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع، وإلا إذا كان رفع الأخشاب يضر فالظاهر عدم جواز. بعد أن أذنت له وبنى أقول له تراجعت، هذا لا يجوز إذا كان يضر به. ولو تدايا لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما، مع نقول الآخر شخصين جارين تداعيا كل يدعي أن هذا الجدار هو بيت هذا الشخص من هنا وبيت الآخر من هنا، افترضوا بستانين كل يقول هذا الجدار لي، كان أبي قد بناه، كل يقول كان أبي قد بناه هذا لي، فصار تداعي من الطرفين. يقول فهو للحالف منهما، طبعا من عنده البينة يقدم، قلنا ما عنده بينة يتوجه الحلف للاثنين معا لأنه متداعيين. فإذا حلف شخص ونكل الآخر الثاني لم يقبل الحلف يكون للحالف. ولو حلفا معا اثنين هم حلفوا، أو نكلا معا اثنين لم يريدوا الحلف، فيصبح شركة فيما بينهما، كل يملك نصفه بالإشاعة. أو نكلا فلو حلفا أو نكلا فهو لهما. ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين. يقول إذا طرفين ادعوا هذا الجدار، فتارة شخص يأتي ببينة، فمن أتى ببينة إذا شخص ما عنده بينة، يقول إذا كان هذا الجدار متصل ببناء أحدهما، الآخر ما عنده أرض والآخر عنده بناء، هذا الجدار متصل ببنائه، فهذا الظاهر يصبح الظاهر معه، يصبح الظاهر أنه له، فإذا الظاهر له صار هو المنكر وذاك المدعي، عرفتم؟ فهنا لا يكون متداعيين، هنا هذا يحلف يتوجه الحلف إلى هذا الذي متصل بجدار، فإذا حلف يكون الجدار له، أو كان له عليه طرح. الظاهر أن هذه طرح كلمة فارسية، يعني طرح بمعنى مشروع له فيه عمل، يعني هو الجدار ليس مرتبط في بنائه، ولكن مثلا افترضوا وضع عليه الأخشاب أو وضع عليه هذا التعريشة، الذين بعض الأشجار تحتاج إلى ربط أسلاك ليقوم كالعنب وبعضها، مثلا اعتمدت أشجاره على هذا الحائط. المهم هو كان له ارتباط في بنائه، هذا معنى له طرح، يعني لا كان له ارتباط ما بملكه، فهذا يظهر طبعا لا يكون له بدون يمينه، فيكون الظاهر معه أنه له، فما يكون معه الظاهر هو المنكر فيحلف مع اليمين فيكون له، وإن كان عليه طرح فهو له مع اليمين. إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل، كان القول قول مالك السفل في جدران البيت، شخصين يسكنين في طابقين اختلفوا على جدران البيت السفلي، على جدران البيت السفلي، العلو يقول لي والسفلي يقول لي، الظاهر مع السفلي، الظاهر مع السفلي. قال كان القول قول مالك السفل في جدران البيت، طبعا مع اليمين دائما، هذا لا تنسوه. وقول مالك العلو في السقف، أما السقف سقف البيت السفلي يكون ظاهر أنه لصاحب البيت العلوي. وجدران الغرفة، الغرفة مقصود في الأعلى، الغرفة يعني الطابق العلوي، وجدران الغرفة يكون مع للعلوي مع ساكن في العلو مع يمينه. والدرجة يعني والسلم الذي يصعد للأعلى هو يكون للأعلى مع يمينه. وأما المخزن تحت الدرجة، إذا بنوا مخزن مقصود مستودع تحت السلم الذي يصعد، لأن هذا ليس الظاهر مع كليهما، قد يكون لهذا وقد يكون لهذا. يقول فلا يبعد كونه لمالك السفل، لا يبعد كونه لمالك السفل هذا المخزن تحت الدرجة. وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل، يعني الطريق الذي يصعد للأعلى يكون مشترك بينهما بين الاثنين، والباقي الذي لا يكون الطريق الذي يكون مختص في الأسفل فقط اختص الأسفل يكون لصاحب الدار السفلية. طبعا هذا دائما إذا يكون تداعي لا يكون لابد أن تكون هذه الأشياء مع اليمين. وأما هنا قال لا يبعد كونه لمالك السفل خصوص المخزن، لماذا أفتى به؟ لا أدري، الظاهر أنه فيه رواية خاصة. هذه بسيطة المسألة نقرأها. يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها. أشجار أغصان الجار، أغصان أشجار الجار أتت إلى داري، فيجوز أن ألوي هذه الأشجار الأغصان وأرجعها إلى ملكه. فإن تعذر ذلك يجوز لي أن أقطع هذه الأغصان لكن بإذن منه، لأنه صار تصرف في ملكه، قطعها بإذن مالكها. فإن امتنع قال لا أسمح لك أن تقطع هذه، أجبره الحاكم الشرعي، يجبره على هذا الفعل، لأنه بالتالي نعم يعني يجبره بإذن الحاكم الشرعي، يعني يقطعها بإذن، هذا المقصود، يقطعها في حالة أنه لم يرضى لا يقطعها بدون إذن الحاكم الشرعي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
شيخنا القرديني سيد يقول نعم. المسألة اللي يرجح في حكم الشرع